Allah berjumpa yang Rahman Rahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Muhammad wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Wal-la'natu da'im ala da'im ajma'in lal-awwalin wal-akhirin ala qiyam yawm-ad-din. Salam al-Muslim al-an fi al-farq bayna al-ta'arud wa al-tazahum. نحن طبعا أفضل البحث في التعارض، ولكن باعتبار أن هناك نوع شبه بين التعارض والتزاحم، فأراد المصنف أن يبين الفرق بين التعارض والتزاحم، باعتبار أنه ذكر في شروط التعارض أن لا يكون الدليلان متزاحمين حتى يتحقق التعارض بالاصطلاح. فيعول على ما ذكره سابقا في الجزء الثاني في باب اجتماع الامر والنهي. هناك ذكر ان هناك فرق بين التعارض والتزاحم وبينهما وبين باب اجتماع الامر والنهي في خصوص مورد العامين من وجه يتحقق التعارض اذا كان لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الاخر في مورد الاجتماع، فحينئذ يحصل تنافي، يحصل تكاذب، وذلك التنافي يكون في مقام الجعل والتفريق، يعني بحيث لا يمكن أن يصدر تشريع بهذا النحو. ففي خصوص مورد العامين من وجه، إذا كان لكل منهما العامين دلالة التزامية، وهنا قلنا التعارض قد يكون من بعض الوجوه، قد يكون بالدلالة التزامية أو التضمنية أو المطابقية. هنا أقول في مورد العامين من وجه، إذا كان لكل من العامين دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، حينئذ يحصل تكاذب من شاءه الدلالة الالتزامية من جهة الدلالة الالتزامية. هذا التكاذب يكون في مقام الجعل والتفريع، فإذا كان تكاذب في مقام الجعل والتفريع فهذا هو التعارض، هذا هو معنى التعارض. أما إذا لم يكن هناك دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، فإذا ليس هناك تكاذب في مقام الجعل والتشريع. نعم قد يحصل التزاحم في مقام الامتثال، يعني عندما أريد أن أمتثل كلا الأمرين، في مقام الامتثال لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الأمرين. فإذا هذا هو الفرق في الحقيقة بين التزاحم والتعارض، هو أن في التعارض يكون التكاذب في مقام الجعل والتفريق، بحيث نقول لا يمكن أن يصدر هذا التشريع أصلا، لا يمكن جعله هذا التشريع. عليكم السلام. هذا في الجزء الثاني كان في مورد العامين من وجه، أراد أن يفرق، ذكر أنه إذا كان له دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع يحصل تكاذب، هذا التكاذب يكون في مقام الجعل والتشجيع، فهذا تحاضر. أما إذا فقدنا الدلالة الالتزامية فلا يحصل تكاذب في مقام الجعل والتشجيع، فحينئذ يخرج عن باب التعارض. في مقام الجعل والتشريع ليس هناك تكاذب. نعم في مقام الامتثال ربما يكون هناك تزاحم بين الأمرين بحيث لا يسع المكلف أن يمتثل كلا الأمرين. فسر الفرق بين التزاحم والتعارض هو هذا، أن التكاذب والتنافي إذا كان في مقام الجعل والتشريع هذا هو التعارض، وإذا كان في مقام الامتثال هذا هو التزاحم. هذا هو يكرر هذا المعنى عدة مرات للتأكيد عليه. بعد ذلك يذكر المصنف أنه بعد أن بينا الفرق بين التعارض والتزاحم، فإذا كانت القضية تدخل في باب التعارض، التعارض له قواعد وله أحكام، وهذا الباب أُطِل لأجل بيان هذه القواعد والأحكام، وسيأتي بيانه. إذا كان لا القضية في باب التزاحم، يعني أن التكاذب في مقام الامتثال لا في مقام الجعل والتشريع، فالتزاحم أيضا له قواعد وأحكام. في البحث التالي يبين المصنف أنه ما هي قواعد باب التزاحم، يعبر عنه بتعادل وتراجح المتزاحمين. يعني كما أنه تعادل وتراجح في باب التعارض، هذا تعادل وتراجح ولكن في باب التزاحم، لأن التنافي في مقام الامتثال لا في مقام الجعل والتشريع. الآن لبيان قواعد تعادل وتراجح المتزاحمين، يقول إذا فقدنا جميع المرجحات وحصل التكافؤ بين الدليلين المتزاحمين، فالحكم هنا الذي هو محل اتفاق الأصوليين هو أن التخيير راجع للمكلف. الحكم هو التخيير، والتخيير راجع للمكلف. والحكم بالتخيير يقول حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي يدل على رضا الشارع بهذا الحكم، فهذا الحكم العقلي يكون من باب المستقلات العقلية التي تكون دليلا على الحكم الشرعي، التي يستكشف منها رضا الشارع بهذا، فيكون حكما شرعيا ولكن منشوع حكم العقل. يعني عليكم السلام، يعني الحكم بالتخيير الدليل عليه والدليل العقلي. هذا التخيير إذن تخيير بحكم العقل. بيان هذا الحكم العقلي في التخيير أنه إحنا نفترض أصلا إحنا في باب التزاحم الآن وليس في باب التعارض، بمعنى أنه ليس هناك تنافي وتكاذب في مقام الجعل والتشريع، فإذا كلا التشريعين مسلم بأنهما صادرين من من المولى، ولكن في مقام الامتثال حصل التزاحم. فحينئذ طبعا إذا أمكن الامتثال كلا الأمرين فلا تزاحم أصلا. ولكن طالما نقول الآن وجود التزاحم، بمعنى أنه شنو معنى التزاحم؟ أنه عندنا تكليفان يحتاج إلى امتثالين، ولكن لا يسع المكلف أن يمتثل كلا الأمرين. فهنا المكلف أمام خيارين لا خالف لهما، إما أن يمتثل أحد الأمرين أو يترك في امتثال كلا الأمرين. هو صحيح إن أنا يعني اختيار أحد الأمرين ترجح من غير مرجح، اختيار أحد الأمرين ترجح من غير مرجح، ولكن ترك كلا الامتثالين أيضا لا يجوز، لأن كلا الأمرين لم يخرج عن الفعل، لم يسقط عن الفعلية. أنا عندي أمرين، كلا الأمرين متوجه إلي، ولا بد لي من الامتثال. إذا لم يسعني امتثال كلا الأمرين، على الأقل امتثل أحدهما الذي يسعني، والآخر معذور عنه لأنه لا يسعني. أما ترك كلا الأمرين فهذا لا شك أنه مخالفة قطعية، ولا يمكن ترك كلا الأمرين، لأن الأمر لم يسقط عن الفعلية، لأن المكلف لا يسع امتثال كلا الأمرين. نعم، لو قلنا، لو فرضنا فرض المخالف في المخالف، لو افترضنا أن المولى يقول إذا ما أمكنت أن تمتثل كلا الأمرين فيسقط كلا الأمرين، لكن كنت أقول سقط الأمر فلا يحتاج إلى الامتثال فأترك الامتثال. أما لا، كلا الأمرين فعليين في حقي، لأن التكاذب ليس في مقام الجعل والتشريع، ففي مقام الجعل والتشريع صدر إلي الأمر، أمر رقم واحد، أمر رقم اثنين، ولكن أنا المكلف في مقام الامتثال لا يسعني، لا أستطيع امتثالك إليهما. فإذا أردت أن أترك كلا الأمرين غير الامتثالين حينئذ تحصل مخالفة، وتركت أمرا فعليا في حقه لم يسقط عن الفعلية، فترك كلا الأمرين لا يجوز. فإذا لا بد أن شنو أن أمتثل أحد الأمرين بمقدار ما يسعني، أمتثل أحد الأمرين. حينئذ إذا أردت أن أمتثل أحد الأمرين فأيهما أمتثل؟ افترض مثلا مثال وجوب إنقاذ الغريق، وعندي غريقان ولا يسعني إلا أن أنقذ واحدا فقط، فحينئذ لابد أن أمتثل أحد الأمرين، يعني أن أنقذ واحدا منهما، فأيهما أقدم على الآخر؟ صحيح اختيار أحدهما ترجح من غير مرجح، ولكن إذا تركت كلا الأمرين هذا أيضا لا يجوز، فيكون الامتثال بمقدار ما يسع المكلف. فإذا يكون التخيير للمكلف في اختيار من شاء من الغريقين لإنقاذ أحدهما. فإذا العقل يحكم بأنه لا بد من امتثال أحد الأمرين، ولا يجوز ترك كلا الأمرين، وإلا يكون عاصيا لأنه يسعه امتثال أحد الأمرين ولم يمتثل فيكون عاصيا. فإذا لابد له من امتثال أحد الأمرين ولا يوجد فرض المسألة أنه لا يوجد مرجح لأحد الأمرين على الآخر. إذا كان هناك مرجح شرعي في الأهمية أو ما شابه ذلك فيقدم الأهم، كما مر علينا في باب اجتماع الأمر والنهي مثلا في بعض المباحث أيضا مر علينا. أما إذا لا كانوا بمثابة واحدة فحينئذ الخيار للمكلف، يختار أي منهما للامتثال. فإذا العقل يحكم بوجوب امتثال أحد الأمرين، بمعنى أن العقل يحكم بأن المكلف مخير في امتثال أحدهما. فإذا المكلف مخير في امتثال أحدهما، هذا الحكم العقلي هل يستكشف منه رضا الشارع؟ يعني هل هو من مما تطابقت عليه آراء العقلاء بحيث يكون من المستقلات العقلية التي يكون دليلا عقليا معتبر عند الشارع؟ يقول نعم، لأن هذا هو الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي مما تطابق عليه آراء العقلاء ومن المستقلات العقلية، فيستكشف منه رضا الشارع بهذا التغيير، فيحكم شرعا بأنه في باب التزاحم في مثل هذا المورد المكلف مخير في امتثال أحد الأمرين. هذا شنو؟ هذا إذا فقدت جميع المرجحات. أما لا، إذا كانت مرجحات موجودة ففيه بحث يأتي الكلام فيه. هو هذا أقول، ما هو الخيار الآخر؟ وذكرنا هذا، ذكرنا أنه هذا المكلف الآن يأتي يمتثل أحد الأمرين، فأيهما يقدم، الأول أو الثاني؟ فسترجح من غير مرجح، ترجح من غير مرجح أفضل، لو أصيان الأمر أفضل، لأنه الخيار الآخر هو أنه لا يمتثل كلا الأمرين. طبعا هذا أهو يمتثل كلا الأمرين، فهذا لا شنو؟ لا، لا شيء آخر، لا مخير، سخير، المكلف مخير، بعد هو يختار. قرعة إلى مورد آخر، مو هذا المورد. المهم أنه بالنتيجة، بالنتيجة سواء قرعة أو بشيء آخر، بالنتيجة أنه لا يمكن ترك كلا الأمرين، لابد من امتثال أحد الأمرين، وهذا هو التخير. يقول المصنف: الفرق بين التعارض والتزاحم. تقدم في الجزء الثاني صفحة كذا بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين باب التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. وخلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، كما هو المورد الذي ذكر هناك في الجزء الثاني، في خصوص هذا المورد إن التعارض إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر. التعارض يتحقق هنا إذا كان في أحدهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر، فيحصل شنو؟ التكاذب. من أي جهة؟ من جهة الدلالة الالتزامية. لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكاذبان من هذه الجهة، يعني من جهة الدلالة الالتزامية يحصل تكاذب. وأما إذا لم يكن العامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما. إذا ما عندنا دلالة التزامية ماكو تعارض في مقام الجعل والتشريع. إذا ماكو تعارض، إذا ما كنت نافي في مقام الجعل والتشريع، فتخرج المسألة من باب التعارض. حينئذ في مقام امتثال أكت الزحم أو لا؟ إذا أكت الزحم أكت باب التزام، إذا ما أكت الزحم أكت الزحم. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. إذا ماكو دلالة التزامية ماكو تعارض. العلة شنو؟ إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجوال والكسل. فإحنا عندنا مفهوم التعارف هو هذا، أن يكون التكاذب في مقام الجعل والتشريع، وإلا لا يكون تعارف. وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، يعني يفقدان ضمير التثنية راجع إلى العامين من وجه، أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، لو امتنع على المكلف إذا ما عدد الالتزامية، يعني القضية ليست باب التعارض، لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال، فهذا هو التزاحم لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمتثل إما هذا أو ذاك، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين، لأن التزاحم هو هذا المقصود من الأسباب، أنه لا يمكن أن يعني متوجه إلى أمرين ولا يسعه امتثال كلا الأمرين في مقام الامتثال، فهذا هو التزاحم. وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين، أما إذا كان أحد الحكمان إلزامي والآخر غير إلزامي فلا نفترض مستحب، صعب مو إلزامي ما في مشكلة، التزاحم إنما يكون إذا كان كلا الحكمين إلزاميين، يعني ما يمكن ترك. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليل في باب التعارض. لماذا؟ لأنهما حينئذ يتكاذبان، وين؟ في مقام الجعل والتشريع. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم، إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض، في أي مورد، في أي مثال، في أي مسألة، الفرق بين التعارض والتزاحم هو هذا، تكاذب في مقام الامتثال، في مقام العفو الجعل والتشريع موجود أو لا. إذا كان تعارض، إذا ما كان فليس بتعارض، نعم في مقام الامتثال هناك تزاحم، ذاك شيء آخر تزاحم. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط، يعني في خصوص مورد العامين من وجه، ليش هذا ذكرنا في خصوص هذا المورد ما ذكرنا موارد أخرى؟ حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين، يعني باب التعارض والتزاحم كما تقدم في الجزء الثاني، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين بالوجه، القضية ما مختصة بهذا المورد، مورد العامين من وجه، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة، لأن خصوص هذا المورد يحصل اشتباه به، لذلك ذكرنا هذا المورد. ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع، وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا، طبعا تكرار هذا التكرار كما أشرنا إليه أكثر من مرة، هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة الآن، إذا لو تعارض لو تزاحم، يقول وفي تعارض الأدلة قواعد للترجع، إذا القضية المسألة دخلت في باب التعارض أدنى قواعد معينة ستأتي، وقد أخذ هذا الباب لأجلها وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة، ويتفصل إما سندا أو دلالة. وأما التزاحم إذا المسألة كانت لا دخلت في باب التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة. التعارض بالسند أو الدلالة ترجيحات، أما باب التزاحم لا، مو سند الدلالة وإنما في نفس الحكم، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها إلى أحكام قواعد التزاحم
وهذه خير مناسبة لذكرها، فنقول تعادل وتراجح المتزاحمين. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية، إذا حصلت طبعا هو تعادل وتراجح بالمتزاحمين ما أدنى عنوان ولا هدي اصطلاح، ولكن أراد أن يشبه التعارض بالتزاحم، كما أن التعارض به تعادل تراجح، التزاحم به تعادل تراجح، ولكن في مقام الانتفاض. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان، تعادل شنو يعني؟ يعني فقدنا أي مرجح من المرجحات. إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية، فإن الحكم فيهما هو التخير. الحكم شنو؟ التخير. وهذا أمر محل اتفاق، وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين. بالتعارض المسألة تختلف، في التعارض في باب التعارض إذا فقدنا كل مرجح وحصل تعادل بين المتعارضين، فحينئذ حصل الخلاف بين الأصوليين، هل نقول بالتخير أو بالتساقط؟ بعضهم قال بالتخير، بعضهم قال بالتساقط. في التزاحم لا، اتفقوا على أنه يقول قالوا بالتخير وليس بالتساقط. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارض أنه يقتضي التساقط أو التخير على ما فيه، وفي الحقيقة أن هذا التخير مو تخير التعارض، لا تخير التزاحم، وفي الحقيقة أن هذا التخير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. بيان ذلك إنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين لا يمكن أن أجمع، لا يتعني بين الحكمين المتزاحمين، وعدم جواز تركهما معا. لماذا على الجواز تركهما؟ لأنه كلا الأمرين فعليا في حق، أحدهما لا يمكن والآخر يمكن، فلا زال أحدهما فعليا في حق. فإذا ما أمكن امتثال الجمع بينهما ولا وعدم جواز تركهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، ويستحيل الترجح بلا مرجح، فلا منع من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه. إذا أكو ترجيح فيكون الترجيح من قبل الشارع لا من قبل المكلف، الخيار بيد الشارع. أما إذا ماكو مرجح فالشارع يقول لك أنا ما عندي مرجح، المكلف أنت أي شيء تختار أنا ما عندي مانع. هذا العبد والمولى، المولى يقول أنا أريد واحد من الاثنين، يقول أنا في ما يعني ما أقدر واحد منهم، ياهم من أنت تختار. المولى يقول للعبد، يقول له أنا ما عندي، مو مهم، ما عندي مرجح، اثنيناتهم بالنسبة لي سواء، فالتفكير تريد تجيب لهاي الحد تريد تجيب لهاي الحد، فصار التخير بيد من؟ بيد المكلف لا بيد الشارع. فبيد الشارع ترجح من غير مرجح، أما بيد المكلف فخليه يختار، ما عنده خيار آخر، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما. يعني التكليف الفعلي أن أمرين فعليين يبقون على فعلية من دون انفصال، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا. وهذا يفترض أحدهما قد يسقط لأنه لا يسع، الآخر هو يسع، لا يسقط، إذا ما يسقط شنو يعني؟ فترك الامتثال أصيان. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء. هذا هنا هاي العبارة يريد يدخلها شنو للمستقل. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي، كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، ما عندنا أي مرجح شرعي لأحدهما على الآخر، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخير عقلا بينهما. المستكشف منه، المستكشف من هذا الحكم العقلي، هذا التخير العقلي، يستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على التخير. فإذا الشرع يرضى فصار حكم شرعي بدليل العقل. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التداعي. يعني الآن احنا شنو، احنا الآن في بحثنا في بيان قواعد التزاحم. تارة مفقودة كل المرجحات فنقول هنا هاي حالة التعادل بين المتزاحمين، والحكم هو التخير، والتخير بيد المخلف، الحكم عقلي على البيان الذي تقدم. اما اذا المرجحات موجودة فلا، فيه تفسير اخر لا يدخل بها التفصيل. يقول إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات. إذا مرجحات موجودة، ما هي المرجحات في باب التزاحم؟ ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم. فإحنا في باب التزاحم امتثل هذا او هذا، فكون اذا اكو ماكو مرجح مخير انا، اذا اكو مرجح ما هو الترجح؟ يقول الترجح بالاهمية، ايهما اهم في نظر الشارع، ايهما اهم. اكو هناك امر له بدل اكو ليس له بدل اكو، وهكذا في تفصيل يدي. ولكن المهم المرجح بالاهمية، ولكن وجوه الاهمية تختلف كما سيأتي تفصيله. فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم، ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، ويتستكشف الأمور نذكرها على الاختصار. يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.